بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تقدم معنا في الدرس السابق الكلام على بعض المسائل المتعلقة في المسألة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ندخل في المسألة الثانية من الأربع المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الثانية العمل به، أي من المسائل التي يجب علينا تعلمها العلم، وتقدم الكلام على العلم. قال: والعمل. الثانية العمل به، أي العمل بمقتضى ذلك العلم، العمل بمقتضى ذلك العلم. والعلم لا يكون نافعا ولا مثمرا إلا إذا تبعه العمل، إذا عمل العبد بما علم، أما إذا تعلم علما مجردا دون أن يعمل به، فهذا العلم يكون وبالا عليه، ويكون سببا لذهابه. وكما قيل: هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. لذا كانت الدعوة النبوية التي أرسل الله عز وجل بها رسوله قائمة على هذين الأمرين، على العلم النافع والعمل الصالح، كما فسرها بعض المفسرين في قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال جماعة من المفسرين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. قالوا: الهدى العلم النافع، ودين الحق قالوا العمل الصالح، العمل الصالح. وكما أن العلم لا ينفع من غير عمل، فكذا العمل لا ينفع من غير علم، العمل لا ينفع من غير علم، لأن من عمل بغير علم سيكون عاملا بجهالة، متعبدا لربه عز وجل بجهالة. لذا كان الناس في مقام العلم والعمل على أقسام. القسم الأول: أهل الإسلام والإيمان، من علم وعمل، من علم وعلم، علم وعمل، من علم، من علم وعمل وعمل بذلك العلم، هؤلاء هم أهل الإيمان، وهؤلاء هم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في آيات كثيرة، في آيات كثيرة. وقسم ثاني، القسم الثاني: من كان عنده علم ولكن لا عمل له، وهذا حال اليهود، عندهم علم وليس عندهم عمل، عندهم علم وليس عندهم عمل. والقسم الثالث: من كان عنده عمل وليس عنده علم. وهذا حال النصارى لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن اليهود يقال فيهم أنهم غاوون لأنهم علموا فما عملوا، والنصارى يقال فيهم بأنهم ضالون لأنهم عملوا بغير علم، وكلاهما ضلالة وقسم الرابع لا عمل أو لا علم ولا عمل، لا علم ولا عمل، وهذا أشدهم وأبعدهم من الله عز وجل، وهذا حال المشركين ومن كان على شاكلتهم فكما سمعتم العلم لا بد له من عمل، لذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المسألة الثانية العمل بذلك العلم. والعمل بالعلم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مشروعا جائزا، والعمل أيضا يكون بالفعل أو بالترك، بمعنى أن الإنسان إذا سمع الأمر من الله عز وجل فواجب عليه أن يعمل بالفعل. الله عز وجل مثلا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، هذا قام بتوحيد الله عز وجل وبإخلاص العبادة لله عز وجل، هذا عمل. قام بإقامة الصلاة هذا عمل، قام بأداء الزكاة هذا ماذا؟ عمل. والعمل كما سمعتم قد يكون تركا، الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا العبد ترك الشرك، وابتعد عن الشرك ونهى عن الشرك، فهذا كذلك قام بعمل. ما هو هذا العمل؟ الترك والبعد عن الشرك وأهله والبراءة من الشرك وأهله، هذا عمل. الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا العبد ترك الزنا، مع القدرة عليه، هذا يكون ماذا؟ عمل بذلك العلم، وهكذا. فالشاهد من هذا أن العمل قد يكون بالفعل وقد يكون بماذا؟ بالترك ثم العمل بالفعل قد يكون وكذا بالترك، قد يكون واجبا مثل توحيد الله عز وجل، هذا واجب، بل لا إسلام لمن لم يعمل بهذا العلم، لمن لم يوحد الله عز وجل ولم يترك عبادة غير الله عز وجل، هذا لا إسلام له، ليس بمسلم ولا مؤمن. فمثل هذا العمل يكون واجبا فرضا، من تركه كفر، ومن الأعمال ما يكون فعلها واجبا وتركها معصية ولا يكون كفرا، مثل الواجبات، وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا في مثل هذا مباني الإسلام الأربعة غير التوحيد، فقد وقع فيها الخلاف في كفر تاركها، من وحد الله عز وجل وتكاسل في إقامة الصلاة أو في أداء الزكاة، بخل مع الإقرار بأنها واجبة، أو لم يحج أو لم يصم، بعض أهل العلم يحكم بكفره وبعض أهل العلم يحكم بماذا؟ بأنه عاصي فاسق، عاصي فاسق. والشاهد من هذا الذي نريد أن نصل إليه هو أن من العمل ما يكون فعله واجبا وتركه كفر، ومن العمل ما يكون فعله واجبا وتركه فسق، ومن العمل ما يكون فعله مستحبا وتركه لا يكون ماذا؟ لا يكون فسقا ولا معصية، بل يكون ماذا؟ قد يكون مكروها، قد يكون مكروها أو خلاف الأولى. ومن الأعمال من إذا عمل بها لا يكون مأجورا ولا موزورا، لا مأجورا ولا موزورا. واضح هذا الأمر؟ فقوله رحمه الله تعالى العمل به يكون بحسب ذلك العمل، الوجوب يكون بحسب ذلك العمل. فالعمل بمقتضى معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دينه هذا فرض، لكن تفاصيل الدين وفرائض الدين وأركان الدين وما شابه ذلك فيه ماذا؟ فيه التفصيل السابق. الدين له أركان، إيمان أو إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام له أركان، الإيمان لها أركان، الإحسان لها أركان. الإسلام يلك أركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الإيمان أركانه ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإحسان له أركانه كما يقول بعضهم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه ماذا؟ فإنه يراك، فإنه يراك. وهذه مرتبة عليا، وهذه مرتبة عليا. والشاهد من هذا أن الفعل قد يكون واجبا وتركه ماذا؟ وتركه يأثم فاعله أو صاحبه عليه، وقد يكون واجبا ويكفر تاركه، وقد يكون مستحبا وتركه لا يأثم عليه ويؤجر فاعله، وهكذا. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالعمل يكون بحسب ذلك العلم. العلم إذا كان واجبا فالعمل به واجب، وإذا كان مستحبا كان العمل به ماذا؟ مستحبا. فالعمل يكون بحسب ذلك العلم، بحسب ذلك العلم. واضح هذا الأمر أم لا؟ فقوله رحمه الله تعالى: يجب علينا تعلم أربع مسائل، ومنها العمل به. قال الثاني العمل به، فيكون العمل منه ما هو فرض عين وواجب على العبد، وهو كما ذكرنا من ذلك معرفة الله عز وجل، ويدخل فيه في معرفة الله عز وجل كما تقدم معنا أمس معرفة وجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذه واجبة وفرض. من لم يأتي بها كفر، من لم يأتي بهذه المعرفة والعمل بمقتضى هذه المعرفة لا يكون مؤمنا. وكذلك قل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: من لم يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، من لم يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم ويعمل بمقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون كافرا. أما من أقر بالنبي وعرفه ثم أخل ببعض ما جاء به النبي من ترك بعض الواجبات أو ترك بعض المستحبات أو ما شابه ذلك يكون بحسبه، قد يكون آثما وقد لا يكون آثما إذا ترك بعض المستحبات. واضح هذا الأمر أم لا؟ وكذا قل في دين الإسلام، وكذا قل في دين الإسلام. قوله رحمه الله تعالى: وهذا كما سمعتم فيصل بين أهل الإيمان وبين غيرهم، أن أهل الإيمان يعملون بمقتضى العمل، يعملون بمقتضى ذلك العلم، يعملون بمقتضى ذلك العلم بخلاف غيرهم. وكذلك في هذه الأمة بعض المقصرين، من تعلم العلم ولكنه قصر في العمل، أو اجتهد في العمل وقصر في ماذا؟ في العلم. فمن حصل منه هذا كما قال ابن عيينة رحمه الله تعالى، قال ابن عيينة له كلام رحمه الله تعالى معناه أنه من قال كفر من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن كفر من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، أو كما قال رحمه الله، أو كما قال رحمه الله. والشاهد من هذا أن من قصر في العلم، قصر في العلم واجتهد في العمل بغير علم، عمل بغير علم، هذا فيه شبه بمن؟ بالنصارى الذين يعملون بغير علم. والعكس، من علم ولكن لم يعمل بذلك العمل، لم يعمل بذلك العمل، بمعنى يعرف أن هذا الأمر معروفا ولا يأتيه، ويعرف أن هذا الأمر منكرا وماذا ويأتيه، هذا فيه شبه بمن؟ فيه شبه باليهود، فيه شبه باليهود. وهذا الأمر الأخير خطير، هذا خطير على من كان سالكا في هذا الطريق. فقد جاء في مسلم أو في صحيحين من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا تندلق أقتاب بطنه في جهنم، قال فيراه الناس فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، أي كنت صالحا في الدنيا فيما تبدو، قال نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وماذا وآتيه. هذا عنده علم ولكن ليس عنده ماذا؟ ليس عنده عمل، إذا كان من أهل النار، إذا كان من أهل النار والعياذ بالله. هذا خطير كما سمعتم، من تعلم ولم يعمل بمقتضى ذلك العلم، بل عمل بخلاف ما عمل، بخلاف ما علم، بل عمل بخلاف ما عمل أو ما علم، فهذا على خطر عظيم. قوله رحمه الله تعالى الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إليه أي الدعوة إلى ذلك العلم الذي تعلمه، الذي تعلمه. والدعوة قد تكون بالمقال، وقد تكون بماذا؟ بالحال، قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. والدعوة إلى الله عز وجل من أعلى مراتب الصالحين ومن أعلى مراتب الدين، بل هي طريق النبيين والمصلحين في كل زمان ومكان، وفي كل عصر ومصر، وفي كل عصر ومصر. فطريقة الأنبياء وطريقة أتباعهم الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فأتباع الأنبياء يدعون إلى ما دعا إليه الأنبياء، دعوة إلى الله، هذه سبيلي أدعو إلى من؟ إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. لذا ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما مفيدا حاصله، أنه قال أن الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف المقامات، من أشرف المقامات. قال فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون الداعي على علم، وعليه أن يتزود بالعلم، أن يتزود بماذا؟ بالعلم، يدعو إلى الله عز وجل بذلك العلم الذي علمه، بذلك العلم الذي علمه. وعلى قدر علمه وسعة اطلاعه تزداد دعوته، وكذلك إرشاده إلى الله عز وجل، وإرشاده إلى الله عز وجل. والدعوة في العلم أو الدعوة إلى الله عز وجل ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها تعاريف ومن أحسنها ما أشرنا إليه وهو ما ذكره الإمام الطبري في تفسيره، فقال: الدعوة إلى الله بالقول والفعل، الدعوة إلى الله عز وجل بالقول والفعل، وهو الدعوة أي إرشاد، الإرشاد إلى الله عز وجل والدلالة إلى الله عز وجل، وتكون بالقول وكذا تكون بالفعل. بالقول واضح، القول واضح بالتذكير، بالنصح، بالتبيين، بالتعليم، هذه كلها دعوة إلى الله عز وجل. وبالعمل، بأن يتحلى الإنسان بعلمه، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلقه، ماذا أجابت رضي الله عنها وأرضاها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالت؟ خلقه القرآن. خلقه ماذا؟ القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متخلق بما جاء في القرآن من الأخلاق العالية والآداب السامية. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل. فكم من إنسان اهتدى بالنظر إلى أفعال أو أعمال أو أشخاص أو ماذا أو حركات بعض الناس، يرى صلاحه، يرى سمته، يرى سكينته، فيكون سببا لهدايته، دون أن يدعوه بلسانه، لكن يراهم، يرى صلاحهم، يرى خشوعهم، يرى ما فيه من الخير، فيكون سببا لدعوته إلى الله عز وجل بالعمل. وقد ذكر أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى للدعوة إلى الله مراتب، إلى الله عز وجل مراتب ثلاث. الأولى الدعوة إلى الله مع من يحب الخير ويسعى له ولكنه لم يقف عليه، فمثل هذا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يدعى بماذا؟ يدعى بالحكمة، هو يريد الخير، هو مندفع إلى الخير، فماذا تصنع له؟ ادعوه إلى الله عز وجل بماذا؟ بالحكمة. كيف تكون الحكمة؟ بأن تدعوه بما يناسبه ويناسب حاله، تنظر في حاله، يحتاج إلى إعلام بفضائل هذا الإسلام، تبين له فضائل الإسلام، يحتاج إلى معرفة دين الله، بين له، يحتاج إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، بين له دين من هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا بالحكمة. يحتاج إلى رفق، يحتاج إلى حلم، وهكذا. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة من يريد الحق ولكنه متلبس ببعض الباطل، فمثل هذا يجادل بالتي، فمثل هذا يوعظ، يذكر بالجنة بالنار، يخوف من الله عز وجل بوقوفه بين يدي الله عز وجل. هذه مرتبة من مراتب الدعوة إلى الله عز وجل مع من؟ مع من يحب الخير ولكن عنده بعض العوارض وبعض الصوارف، يذكر بالله عز وجل ويوعظ. المرتبة الثالثة مرتبة من كان لا، يعني ليس عنده ذاك الاندفاع إلى الخير، ويرى أن عنده من العلم ما يكفيه، عنده من العلم وعنده من القوة وعنده من الخير، يعني بحسب نظره. فمثل هذا يجادل بالتي هي أحسن، أي ناظر يجادل بالتي هي أحسن. وكلام القيم رحمه الله تعالى مستنبط من قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه هي المرتبة الأولى، والموعظة الحسنة هذه هي المرتبة الثانية، وجادلهم بالتي هي أحسن هذه هي المرتبة الثالثة، هذه هي المرتبة الثالثة. فهذه ثلاث مراتب في الدعوة إلى الله عز وجل، وكما سمعتم هي من أعلى مقامات، من أعلى مقامات الصالحين، لأنها طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، أي لا أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فهي منزلة عظيمة ومرتبة كبيرة لمن وفق إليها، أن يدعو إلى الله عز وجل ويكون دالا إلى الله، وأن يكون ممن استعمله الله عز وجل في طاعته بل وفي الإرشاد والدعوة إليه. منزلة عظيمة هي مقام الأنبياء وأتباع الأنبياء. طيب، نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.